بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال
هل المطلع على النفوس يا اخواني وعلى القلوب؟
الله
له الله القلوب
المملكه السوداء.
العلماء يحركون ويصفون هذا السلك الخفيف لانه اخشى من دبيب المملكه السوداء في الليله الظلماء على الصخره المساء. وكان السلك يتسرب الى نفس العبد المؤمن الذي فيه ايمان وتوحيد يتسرب اليه هذا القلوب حتى يحبط عمله ويكون في الاخره من الخاسرين.
شهر رمضان
فشهر تربية النفوس على معنى الإخلاص لله عز
وجل. الإخلاص
من رأى رأى الله ومن سمع سمع الله، لكن الذي يعمل العمل يبتغي به وجه الله وحده والذي هو الذي
الله أكبر.
بدل أن أكلم الناس أكلم الله.
الله أكبر.
الله.
شهر رمضان
أقرأ القرآن وأصلي لله عز وجل وأجلد نفسي خالصا من أهل هذا العمل حضور النبي. لا أنظر إلى ما حرم الله لا بالشارع ولا بالآب، وإنما أجعل نظري يلتهم من الكتاب من السنة إن استطعت إلى ذلك السبيل.
القرآن.
يسر إخوانكم بدار المحجة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان
الإخلاص من دروس رمضان
لفضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن فودة. والله نسأل أن ينفع بهذا الإصدار كل من سمعه وعمل على نشره. والآن مع الشيخ.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له، فلا شيء مثله ولا شيء يعجزه، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي وأحسنه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، جماعة المسلمين، اقتضت حكمة الله عز وجل ومشيئته وإرادته أن يجعل الناس في الدنيا ثلاثة أقسام: مؤمن بالله عز وجل، أو هو مسلم يترقى في إسلامه ويحسن إسلامه فيصير إلى درجة الإيمان ومنها إلى الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك تعلم أنه يراك. ثم قسم آخر على النقيض تماما من أهل الإيمان، وهم أهل الكفران والضلال، وهم في كفرهم واضحون، يعبدون أصناما أيا كان نوعها وأيا كان لونها، ويشركون مع الله عز وجل آلهة أخرى. ثم قسم ثالث هو قسم المنافقين،
أعاذنا الله وإياكم من صفات النفاق وأهله. هؤلاء يظهرون الإيمان ولكنهم يبطنون الكفر والشرك بالله عز وجل. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم وإلى رؤسائهم وإلى ضلالهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء أعد الله عز وجل لهم الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثلاثة أصناف لا تستطيع أن تجد صنفا رابعا. فإما مؤمنون بالله عز وجل ارتقى الإيمان أو ضعف، وإما كافرون كفرا بواحا ظاهرا عندهم أو عندنا نحن فيه من الله برهان، وإما منافقون يظهرون الإيمان ولكنهم يبطنون الكفر. هؤلاء يعلمهم الله عز وجل، وبين الله سبحانه وتعالى من صفاتهم في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من صفاتهم في سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكأن الأصناف الثلاثة مدارها على هذه المضغة. فإما يكون المرء صاحب قلب سليم فهو مؤمن، وإما أن يكون صاحب قلب مريض فهو بين النفاق وبين الشرك وبين الإيمان. إذا عالج نفسه أو تداركته رحمة الله عز وجل فهو إلى الإيمان أقرب، وإلا فهو إلى ساحة الكفر أقرب. وإما قلب ميت، قلب ميت هو قلب الكافر الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وبالتبع كذلك تقسمت أقسام النفس تبعا لأقسام القلب تبعا لما شاء الله عز وجل من تقسيم الخلق. فنفس مطمئنة بالله، مطمئنة بالإيمان، راضية بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، صاحبها صاحب القلب السليم هو المؤمن. ونفس النوامة تفعل الأخطاء، تقع في الشرك، تتعثر ثم تفيق، تنتبه إلى الإيمان، هي صاحبها صاحب القلب المريض أو هو الذي يتأرجح بين الإيمان والكفر تارة وتارة. ثم نفس أمارة بالسوء، إذا كان هذا هو الغالب عليها فإنها نفس تحمل صاحبها أو تأخذ بيد صاحبها إلى هاوية الضلال. يتتبع أو يتفرع على هذه الأقسام كلها أن الله تعالى أعد للناس في الجنة في الآخرة إما جنة وإما نار. أهل الجنة هم أهل الإيمان في عليائها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. معهم أهل الإيمان الذين يتلقون بالتقوى لله عز وجل، يتقربون إلى الله تعالى ويحبونه ويقبلون على طاعته ويتركون معصيته. وإن دلت أقدامهم عادوا إلى الله عودا حميدا بتوبة نصوح وإخلاص متجرد لله. ثم في درجات أقل يأتي أهل الإيمان الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وفي آخر الدرجات الذي هو آخر أهل النار خروجا من النار ودخولا للجنة، الرجل الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان، الذي مات على التوحيد وإن كان غلب عليه كثير من الذنوب والمعاصي فعوقب في النار بما يستحق، ثم أخرجه الله عز وجل برحمته بسبب أنه كان من الموحدين. ويأتي الشق الآخر، شق أهل النار، كفار ومنافقون وعصاة مؤمنين. العصاة يخرجون في النهاية إلى الجنة، أما الذين مخلدون الذين يخلدون في النار فهم الكفار وهم المنافقون. أعاذنا الله وإياكم من صفات الكفر ومن صفات النفاق ومن كل صفة تغضب الله عز وجل. في هذه الأيام المباركة نتنسم عبير أيام رمضان، شهر الفضل والإحسان، شهر القرآن، الشهر الذي يزاد فيه رزق المؤمن والعمل الصالح من رزق المؤمن. فإذا ما أكثر المرء من صالح الأعمال زاد رزقه في درجات الإيمان، ومن ثم كأنه يحجز لنفسه مكانا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شهر القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. شهر القرآن الكريم وشهر تربية النفوس، على معنى الإخلاص لله عز وجل. تعالوا بنا عباد الله نتدبر معنى أن يكون المرء مخلصا لله وأن يكون حذرا كل الحذر من أن يعمل عملا يشرك فيه مع الله غيره. تأتي فريضة الصيام لتربي في المسلمين هذه الملكة وتربي فيهم هذا الخلق الرفيع خلق الإخلاص لله، ثم تجردهم من خلق رذيل رديء هو خلق الرياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أخاف عليكم المسيح الدجال، وإنما أخوف ما أخاف عليكم هو الشرك الخفي. قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال الرياء. والعلماء يعرفون ويصفون هذا الشرك الخفي بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. نملة تدب دبيبا فلا تسمع، وهي نملة سوداء لا ترى، ثم هي في ليلة ظلماء وليس مشيها على مكان يحدث صوتا، وإنما هي تسير على صفوان على أرض الملساء. فكأن الشرك يتسرب إلى نفس العبد المؤمن الذي فيه إيمان وتوحيد، يتسرب إليه هذا الخلق حتى يحبط عمله ويكون في الآخرة من الخاسرين. يظن كثير من الناس أنهم يحسنون صنعا في عبادة من العبادات، في التصدق، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، أعمال ظاهرة أمام الناس، فيصلي ويحسن الصلاة ليقول الناس مصلي، يقيم الصلاة ليقول الناس يقيم، ينفق من مال الله الذي آتاه ليقول الناس جواد كريم منفق، يذهب ليحج كل عام ويعتمر مئات المرات في حياته ليقول الناس رجل يعتمر، رجل يحج كل عام، رجل ينفق في سبيل الله، وهكذا. هذه كلها أعمال ظاهرة يرد فيها الرياء، لكن الله عز وجل شرع الصيام حتى يكون هذا العمل عملا خالصا بينك وبين الله عز وجل، ولا غرض. أن يقول الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. لأنك يا أخي الحبيب حين تخلو بنفسك تستطيع أن تفعل ما تشاء، تأكل، تشرب، إذا اتفقت مع زوجتك أو مع غيرها تقع في الجماع في نهار رمضان. من الذي يراك؟ الله عز وجل. من الذي يمنعك عن فعل هذا؟ الله عز وجل. خوفك من الله سبحانه وتعالى. فإذا أخلصت لله وعملت، ثم إذا ما خلوت بالمحارم لم تنتهكها، كنت مخلصا في ذلك العمل. يأتي رمضان ليربي في النفوس كلها هذا المعنى، أن يصوم الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة، وتكون كذلك جوارحه عما حرم الله. تستطيع أن تخلو بنفسك في البيت وتدير المؤشر أو الريموت ونحوه وتشاهد ما حرم الله. من الذي يرفقك؟ الله عز وجل. ما الذي يجعلك لا تفعل هذا؟ خوفك من الله وعلمك أن الله يراك وأن الله مطلع عليك. يربى المؤمن في هذا الشهر على هذا المعنى العظيم، أن يتجرد في عمله لله عز وجل فيخلص. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. جاءت كلمة مخلصين لتؤكد معنى العبادة لله، ليس مجرد أن يعبد العبد ربه، وإنما أن يعبد الله تعالى بإخلاص. ألا لله الدين الخالص. وكم من آية، كم من آية في كتاب الله عز وجل تحض على الإخلاص في العمل وتحذر من الوقوع في الرياء أو في الشرك. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، يحذر الله عز وجل من هذه الصفات، أن ينفق المرء ابتغاء السمعة، ابتغاء الرياء. من راى الله به، ومن سمع الله به. لكن الذي يعمل العمل يبتغي به وجه الله وحده هو الذي يفوز. أيضا قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، لم يكن قل هل ننبئكم بالخاسرين، وإنما استخدم هذه الصيغة الأخسرين أعمالا، يعني أكثر الناس خسارة في أعمالهم. من هم هؤلاء؟ قد يظن بعض لا يسمع القرآن ولا يتلوه أن الأخسرين أعمالا الذين لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يحجون ولا يفعلون كذا وكذا من ألوان الخير والشر. تأتي الآية لتؤكد معنى يخلع القلوب خلعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ضل سعيهم يعني لهم سعي، يعني لهم عمل، لهم أعمال في ظاهرها الصلاح. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني هم يظنون يعتقدون في دواخلهم أنهم بأعمالهم هذه يحسنون الصنع، لكن لما كانوا يراءون ويبتغون الأجر من غير الله وكلهم الله عز وجل إلى ذلك الغير. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني يتركك وشريكك في هذا العمل. انت عملت العمل لماذا ليقول الناس كذا، عملت العمل ليمتدحك الناس فمدح فأخذت الأجر، هذا هو أجرك الذي عملت له. أما أن تعمل العمل ويستوي عندك مدح الناس وقدحهم، يستوي عندك أن يقول الناس فلان رجل البر والإحسان أو يقول رجل أي رجل ويصفونك بأي صفة، يستوي عندك هذا أو ذاك، فأنت تعمل العمل بالله وحده. واسمع معي سمعت الخير ما حدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الشام. ذهب زيارة إلى بلاد الشام فاجتمع الناس حوله يطلبون إليه أن يحدثهم بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أغشي عليه، لم يستطع أن ينطق بالحديث، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ثم يغشى عليه ثم يفوقونه فيفيق. حدثني أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ثم يغشى عليه ثلاث مرات، ثم تمالك نفسه بعد ونطق بالحديث. أعتقد أننا نحفظ هذا الحديث جميعا، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لم يقل أبو لهب وأبو جهل وفلان وفلان من أهل الكفر، هؤلاء في جهنم، هذا يعني من الأمور المسلم به، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل آتاه الله القرآن كان يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فيأتي فيسأله الله أو يعرفه الله نعمه فيسأله ماذا عملت، فيقول يا رب حفظت القرآن وأقرأته فيك، يعني علمت الناس القرآن لله خالصا. فيقول الله تعالى لأنه أعلم، فيقول الله تعالى له كذب، ثم الملائكة تؤكد على قول الله وتقول الملائكة كذب، ثم يؤمر به إلى النار. لماذا؟ لأنه فعل هذا الفعل ليقال، يقول الله تعالى إنما فعلت ليقال قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. اخوانا انا ارجو ان تتدبروا معي، رجل اتاه الله القران، القران كله، رجل حافظ لكتاب الله من الجلده للجلده، رجل يحفظ القران ويقراه، بل خيركم من تعلم القران وعلمه ويعلمه للناس، هذا اول من تسعر به النار يوم القيامه. الامر اذا خطير، لما ربنا يمن عليك بشيء من العلم بشيء من القرآن الكريم لا تتعاظم ولا تتكبر على خلق الله، ولا تظن أنك العالم الأوحد وأن الناس جميعا جهلاء، ولا تظن أنك التقي الأوحد أو الفريد في عصرك وأن كل الناس فتاق فجار، أبدا لا تظن هذا، وإنما تواضع، وكلما ازددت علما ازددت لله تواضعا، وازددت علما بين الناس وازددت مواظبة على فعل الخيرات ابتغاء الأجر من الله عز وجل وحده. رجل اتاه الله القران فيعرفه الله هذه النعمه، فيقول يا رب قرات القران واقراته فيك، فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكه كذبت، انما قرات ليقال قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به الى النار. رجل اخر يؤتى به فيعرف نعم الله، فيقول يا رب اتيتني المال فأنفقته فيك، يعني أنفق في سبيل الله لله عز وجل. فيقول الله تعالى له كذب، وتقول الملائكة كذب، وإنما فعلت ليقال جواد كريم منفق متصدق رجل البر والإحسان، يعني تتصدق ثم يعني تكتب لافتات في الشوارع أو في الجرائد أنك تتصدق كذا كذا ليمتدحك الناس. فعلت هذا الفعل لأجل هذا الغرض فيقال لك فقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. الرجل الثالث، وهذا من الأمور العجيبة، يذهب ليقاتل في سبيل الله أعداء الله، وهو ذاهب ينفق ماله يترك أولاده، ثم يعرض نفسه للموت لأنه ينبغي أن يكون شهيدا. رجل هذه حاله ينبغي أن يكون قمة في الإخلاص، لكن هذا المسكين غلبت عليه شقوته فذهب ليقاتل في سبيل الله لا لله، وإنما يقاتل ليقال عنه مجاهد في سبيل الله. إن رجع منصور فيعني يحمل على الأعناق ويقال إنه مجاهد، وإن قتل في ظن الناس وفي ظاهر الأمر أنه محسوب شهيدا عند الله، لكنه ما فعل هذا الفعل خطير جدا وصعب جدا على الناس. ما فعل هذا إلا ليقول الناس عنه حتى بعد موته وهو مش يسمع شيء، ليقول الناس عنه مجاهد في سبيل الله شهيد في سبيل الله. فيسأله الله تعالى يقول يا ربي يعني أنا تشحطت بدمي في سبيلك، يقول الله تعالى له كذبت. من المطلع على النفوس يا إخواني وعلى القلوب؟ إنه علام الغيوب. يسأله الله تعالى وهو أعلم به ماذا فعلت، يقول يا رب جاهدت فيك لتكون كلمة الله هي العليا. يقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما فعلت ليقال مجاهد فقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. كل إنسان يعمل أعمالا صالحة غير الصلاة اللي هي ظاهرة أمام الناس، ولذلك ينبغي أن يوطن المرء نفسه على فعل الصالحات التي لا ترى للناس، يعني تصلي بالليل والناس نيام لأنه لا يرى أحد حتى أهل البيت نائمون، فأنت تقوم في خلسة وتتوضأ وتقف بين يدي الله عز وجل تصلي. صليت لله عملك إن شاء الله مقبول صالح خالص لله، لكن صليت لتصبح بالصباح، أما الليلة امبارح صليت 4 ركعات ساعتين، ماذا قالك؟ ما سألناك انت صايم النهارده صيام تطوع ولا لا؟ وما سألناك صليت بالليل ولا ما صليتش؟ ماذا تتطوع انت وتقول للناس فعلت وفعلت؟ انما اذا فعلت طاعة لله مما هو مظنة الاخلاص في الصيام في التطوع او في القيام حيث لا يراك الناس، او جلست قرأت القرآن ولم يرك احد ولم يسمع بك احد، ثم شاء الله ان يطلع عليك بعض خلقه واحد من اهل البيت او واحدة رأك وانت تعمل هذه الطاعة، ثم ذكرت بالخير، فتلك عاجل بشرى المؤمن، انت ما دعيت لها وانما ساقها الله اليك، يسر الله لك او قيم الله لك من يراك على طاعة ثم يحدث بهذه الطاعة سواء في حياتك او بعد مماتك. الاعمال الصالحة، يأتي رمضان ليربي النفوس على معنى العمل الخالص لله ابتغاء الاجر من الله. انسان يتصدق، يتصدق لله، لا يتصدق ليمن على الناس ويبطل صدقته بالمن والاذى، انما يخلص ويتحرى ويخلص بصدق. وان الرجل لا يصدق، انظر الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لا تحمله على انه يصدق في الكلام فقط، لا، الصدق يكون في الاقوال والاعمال ومقامات الدين. تكون صادقا في التوكل، تكون صادقا في الاستعانة بالله، تكون صادقا في الاستغاثة بالله، في ترك الحول والطول الا لله، تكون صادقا في هذه المعاني، تكون صادقا في اقوالك مع الناس، تكون صادقا في اعمالك. صادق يعني مخلص. اذا قلت انك صادق في عملك اي انت مخلص في عملك لله عز وجل. اقول ياتي رمضان ليؤكد معنى الاخلاص. الناس بتصوم من الفجر الى المغرب، كل الناس في ذلك سواء، فلن تستطيع ان تقول انا صائم اليوم لانه الطبيعي ان تكون صائما، لكن اذا ما خلوت يمكنك ان تفعل ما تشاء. الذي يحجزك، الذي يمنعك، هو انك تستشعر ان الله تعالى مراقبك، وان الله مطلع عليك، وان الله شهيد عليك. حينئذ تمنع نفسك عن فعل ما يغضب الله تعالى او عن فعل ما يخطرك ويضيق عليك يومك. الاخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء مائلين عن الشر الى الخير. مائلين عن الباطل الى الحق. مائلين عن الغي الى الرشاد. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين قيمة. هذا هو الدين القيم الذي يرضيه الله عز وجل ويحبه من خلقه ومن عباده. الإخلاص. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يسمع أن هناك من يقاتل حمية وأن من يقاتل رياء وسمعة وأن من يقاتل لله عز وجل. أي ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله؟ رجل يقاتل عشان قومه، يقاتل حمية، يقاتل عشان جيرانه، يقاتل غضبا، يقاتل لماذا؟ يقاتل رياء ليقول الناس عنه يعني رجل شجاع وقوي وجل ومقاتل، ولا ليقاتل ليعلي راية الله؟ إذا كان قتال هذا المقاتل لإعلاء راية الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فهذا هو الذي في سبيل الله. في سبيل الله. فابتغي اذا يا عبد الله في عملك الصالح وجه الله. تعمل العمل مخلصا في عملك مبتغيا من الله وحده الاجر. تعمل العمل تبتغي الاجر من الله، لا تبتغي ثناء من الناس ولا تبتغي مدحا من الناس، بل يستوي عندك المدح والقدح. بل يستوي عندك المدح والقدح، يستوي عندك المدح والذم. إذا كنت كذلك فنعم العبد أنت وعلى الطريق تسير بإذن الله. يأتي رمضان كذلك ليعقد المسلمون صلحا مع كتاب الله وليبدأوا بنفض الغبار عن هذا الكتاب الخالص. والمفترض أن ينفضوا الغبار عن عدم تطبيقه فيطبقونه بينهم ويطبقونه بين الناس جميعا ويكونون قرآنا يسير على الأرض كما كان الجيل القرآني الفريد جيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه أجمعين. إنما نحن نقول الآن ننفض الغبار عن المصاحف لنبدأ في تلاوتها في شهر القرآن. والله أنزل الله عز وجل القرآن لا ليتبرك به بوضعه تحت الوسائد وفي السيارات وعلى الأرض في المحلات أو يعلق على صدور النساء والأطفال وغير ذلك. ما أنزل الله القرآن لهذا، وإنما أنزله تبيانا للناس وهدى، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل الله القرآن ليكون للعالمين نذيرا، ليأخذ الناس بما فيه فيفعلون ما أمرهم الله عز وجل به فينالون على ذلك أحسن الثواب وأجزله، ويتركون ما نهى الله عز وجل عنه فيجنبون أنفسهم مزالق الوقوع في هاوية الضلال في نار يعني والعياذ بالله نار تلظى. القرآن جعل للتبرك وللناس يعني يمسكون به هكذا، وإنما ليتلى في الصباح والمساء ليكون للمؤمنين أوراد ثابتة فيه ومنه ثم يصدقون ما يتلون على أنفسهم وذويهم ثم يقوم حكامهم بتطبيق هذا الكتاب الخالص عليهم جميعا فيطبقون شريعة الله، يطبقون أوامر الله التي أمر بها من فوق سبع سماوات وأنزل هذا القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن واضح واضح جلي، ليس فيه كثير غموض، بل هي ربما كلمات يحتاج المرء فيها إلى أن يعود إلى تفسير أو إلى معجم ليعرف كلمات العرب، ولكن القرآن واضح. تقرأ فتفهم. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اتقوا الله حق تقاته، الأوامر، اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا كذا وكذا. يأتي القرآن ينظم علاقات الناس ببعضهم كما نظمها بربهم أولا. علاقتك بالله، علاقتك بالنبي عليه الصلاة والسلام، علاقتك بزوجك، علاقتك بأبويك، علاقتك بجيرانك، علاقتك بالناس جميعا، ثم دعوتك وجهادك لتبليغ كلمة الله إلى الناس حيث يسر الله لك في مكان عملك في مدرستك، في جامعتك، في عقلك، في مصنعك، في اي مكان تبلغ كلمة الله. المؤمن ينقل الخير كما تنقل النحلة، هذا الرحيق ثم تضعه عسلا مصفى شهيا طيبا للنفوس. المؤمن دائما يذكر بهذا الوصف، المؤمن كالنحلة أكل طيبا ووضع طيبا. سمعت القرآن وفهمته تبلغه، علمت حديث النبي عليه الصلاة والسلام طبقته على نفسك تبلغه. سلوكياتك أنت أيها المسلم المستمدة من الكتاب والسنة هذه أيضا دعوة إلى الله عز وجل بطريق غير مبشرة، فبلغ عن الله وبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا شهر الصيام يدربنا على الإخلاص ويدربنا كذلك على تجديد العلاقة واستمرارية العلاقة بكتاب الله سبحانه، نتلوه آناء الليل وأطراف النهار. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأسرجة، نبات طيب ينبت في بلاد الشام، جميل الرائحة، جميل الطعم. المؤمن هكذا يقرأ القرآن فرائحته طيبة، يعني تمته طيب وكلامه طيب وفعله طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا رائحة لها ولكن طعمها حزن. لماذا لا يكون قارئا للقرآن عاملا به؟ ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، هو منافق في الدرج الأسفل كما بين الله عز وجل في الدرج الأسفل من النار، منافق لكنه يقرأ القرآن. وربما أوتي لسانا جميلا وطوقا عذبا، ربما يقرأ القرآن كمثل الريحانة، رائحتها طيبة لكن إذا أكلتها طعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا رائحة لها وطعمها علقم، شديد الحموضة، شديد المرارة، لا يستطيع المرء أن يسيقها. هذا تبديل من النبي عليه الصلاة والسلام لقارئ القرآن سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حروف أو بعشر حسنات. أنت تفعل هذا وتقرأ كل هذا لله وتحصل لنفسك الثواب العظيم، فتنهل من القرآن. ونعين على أسماعكم أن كثيرا من سلف الأمة الصالحين كانوا يتركون دروس العلم في رمضان، يعني لا يدرسون وإنما يعكفون على تلاوة كتاب الله عز وجل، فيكون لك ورد تختم القرآن مرة في الأسبوع، أربع مرات في الشهر، أو خمس مرات، أو عشر مرات إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أقل قليل أن تختم القرآن مرة تلاوة ومرة سماعا، فتصلي وراء إمام يصلي بجزء كامل لتجمع القرآن، وتقرأ أنت في الصباح أو في المساء أو في ثنايا اليوم والليل، تقرأ من القرآن على الأقل جزء فتختمه تلاوة وتختمه سماعا. فما يجب أن يعمله المؤمن ليربي نفسه على أن تكون صلته بكتاب الله قوية خالدة، صلة مضطردة، صلة مستمرة، لا أن تقرأ يوما وتترك بقية الأيام، لا أن تترك يعني كل العام ثم تقرأ في رمضان فقط، إنما جعل رمضان كأنه معسكر إعداد للمؤمن يشحن فيه نفسه بطاقات الإيمان، يتلو القرآن ويتعلم الأخلاق الفاضلة ثم يتخلق بها، فيستمر عطاؤه بعد انقضاء رمضان إلى أن يأتي رمضان آخر. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإيمان وأن يخلقنا بأخلاق القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، جماعة المسلمين، في رمضان من الدروس والعبر ومن الصفات الجميلة الكثير والكثير، ومما يمن الله عز وجل به علينا في هذا الشهر الفضيل أن نتعلم كيف نتخلص من فضول الكلام ومن فضول الطعام ومن فضول المنام ومن فضول المخالطة ومن فضول النظر إلى ما حرم الله عز وجل. يعني كل الناس ينظرون ويأكلون وينامون ويخالطون الخلق، لكن رمضان فرصة لتربية النفوس على معاني تجدد علاقتك بالله وتزيدك تقوى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأنت مؤمن يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ماذا الله عز وجل المؤمنين يا أيها الذين آمنوا وطلب إليهم أن يؤمنوا. فهم مؤمنون لكنهم يؤكدون معنى الإيمان. والمؤمن يسير في خطى حثيثة على درجات تقوى الله عز وجل، أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصيه، وأن يذكر الله على نعمه، وأن يذكره في كل حال، وأن يستعد ليوم الرحيل، وأن يعمل بالتمثيل، وأن يحفظ أن يغضب الله عز وجل. هذا مؤمن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحسن في علاقته بالله وعلاقته بالناس وعلاقته بالجيران بكل الناس، فيترقى في سلم الإيمان. يأتي رمضان ليخلصك من أوضار النفس، من أضرار النفس التي تعلق بنا أحيانا كثيرة. المخالطة مثلا، كثير من الناس يخالطون الحابل والنفس، يعني لا ينطقون من يجالسون، يجلس مع صاحب الأخلاق الرديئة ومع صاحب الأخلاق الفضيلة. أنت ينبغي أن تختار الصديق، ولذلك يقولون الصديق أو الرفيق قبل الطريق، والصاحب ساحب يسحبك إما إلى خير وإما إلى شر. فأنت تحتاج في مخالطتك أن تخالط من يعينك على طاعة الله وتقواه، لا أن تخالط الذي يأخذ بيدك إلى مداخل الشيطان وطرق إبليس والعياذ بالله. تصاحب المؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أختار من أخالطهم. يأتي رمضان والعشر الأواخر خاصة منه بقضية الاعتكاف. الاعتكاف أن يعكف المرء وحده على طاعة الله، أو يعكف مع من يتعاون معه على البر والتقوى، فيتجنبون الآثام ويتجنبون الخطايا والذنوب والوقوع في أعراض الناس. هو يخالط كتاب الله، يخالط مؤمنا يعينه على تلاوة الكتاب، يذكره بالله، يذكره بالطاعة، يقوم معه الليل، يذكره بكل ما فيه خير له في الدنيا والآخرة. ترك المخالطة بالاعتكاف حتى من أول رمضان. أنت لو نويت حين تدخل المسجد الاعتكاف ساعة من العصر للمغرب إن شاء الله جائز. الاعتكاف الشرعي المعروف دخول قبل الغروب والطلوع بعد الفجر. لكن إذا نوى الإنسان أن يعكف ساعة لله، أظن في المسجد عاكفا على كتاب ربه، مأجور بإذن الله ولك من الأجر والثواب الكثير. فالمخالطة في غير رمضان تتخلص منها في رمضان بالاعتكاف. المخالطة في غير رمضان بالكلام، من كثر كلامه كثر سقطه، يعني يسقط منك كلام فيه خطأ، ومن كثر سقطه كثر خطأه. والذي يسقط خطأه تزل قدمه، وربما يتفوه الإنسان بكلمة، يعني الذين خاضوا في الإفك خاضوا بكلام، والذي يمزح بكلمة حتى مع امرأته بالطلاق تطلق، والذي يمزح بكلمة الكفر يكفر. هذه كلها كلمات على اللسان. إذا لابد أن تتخلص من فضول الكلام، يعني لا تكثر الكلام إلا فيما يعنيك وإلا فيما يعود عليك بالنفع. رمضان فرصة بدل أن أكلم الناس أكلم الله، أقرأ القرآن وأصلي لله عز وجل، أعطف وأجرد نفسي خالصا لله بهذا العمل. فضول النظر، لا أنظر إلى ما حرم الله لا في الشارع ولا في التلفاز، وإنما أجعل نظري يلتهم من الكتاب ومن السنة إن استطعت إلى ذلك السبيل. أقرأ كثيرا من كتاب الله، فكأني أعطف ببطري على ما يعود علي من خير. خرجت للطريق فأنظر نظرة الطريق وأتقي الله عز وجل ولا أنظر إلى ما حرم الله. وهنا لابد من وقفة مع أولياء الأمور ومع النساء الله يسمعن الكلام الآن. كل رجل عنده امرأة هو ولي عليها أو وصي عليها يتقي الله فيها، ويأمرها أن تتحجب بالحجاب الذي فرضه الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إلى آخر الآيات. تخرج من البيت محجبة، حجاب لا يصف ولا يشف، حجاب لا يلفت أنظار الناس، لا تخرج متعصرة، لا تخرج ساترة، لا تخرج حاترة، يعني وجهها أو شعرها مزين وكذا ويراه الناس أو يشمون رائحتها. اتق الله في عرضك، وكن رجلا غيورا على عرضك، لا تكن ديوسا ترى الدنيا في أهلك ثم لا تبالي، جلدك أختك أمك بنتك اتق الله فيها. كن هذا من أجل الحديث عن النظر. لأن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان فيزينها في أعين الناظرين، ينظر هذا وينظر ذاك، ينظر إلى خلفها أو ظهرها وينظر إلى أمامها. فنتقي الله سبحانه وتعالى في نسائنا. وأنت أنت تترك فضول النظر، لا تنظر إلا فيما يعني ينفعك في قراءة أو في مشاهدة أو في الطريق، لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. فضول النظر، فضول الكلام، فضول المخالطة، فضول المنام. يعني لا تكثر من النوم في رمضان، تقضي نهارك في النوم أو ليلك، لا، اجعل لك جزءا من الليل تنامه حتى تستطيع أن تقوم كثيرا من الليل في آخره، وحتى تستطيع أن تؤدي عملك في النهار، وأن تقبل على القرآن الكريم إقبال الظامئ في اليوم القائم شديد الحرارة، تقبل على الله على يعني على القرآن الكريم بهذا المعنى الجميل، تقبل إنسان ظامئ عطشان على ماء بارد في يوم شديد الحرارة، تقبل على هذا. إذا لا تضيع وقتك في النوم ولا في مخالطة الناس ولا في الكلام فتذهب في الغيبة والنميمة وفي شهادة الزور وغير ذلك مما حرم الله، أو تطلق بلسانك وسمعك العنان فتسمع ما حرم الله أو تنطق بما حرم الله. نتقي الله عز وجل في ذلك كله، فضول النظر وفضول الكلام وفضول المنام وفضول المخالطة وفضول الطعام. الطعام نحن في شهر يسمى شهر الايه؟ الصيام. الصيام يعني الامتناع، يعني الامساك عن الطعام والشراب، مش شهر الاكل. لا نتفنن في الطعام، لا نحصد كل قوانا المادية والذهنية والعقلية والعلمية لنتفنن في كيف نأكل وماذا نأكل وكم صنفا نضع على مائدة الطعام. لا يا اخواني، ليكن صنفا واحدا او صنفين ولا تكثر من هذا. ونتقي الله عز وجل في اوقات النساء، فلا ينبغي ان تضيع المرأة معظم وقتها في مطبخها ليلا او نهارا، وانما اليسير القليل الذي يقيم الاول ونستطيع ان ناكل ونستمتع، لا ان نكثر من الطعام وندخل انفسنا. نخرج من رمضان اكثر رشاقه في الثامنه، لا ان نخرج من رمضان ونحن مسخمون، يعني امام كل واحد منا كرش تسلكه. لا ينبغي ان نخرج من رمضان على هذا النحو، وينبغي مره اخيره ان نحسن استقبال الشهر الفضيل. استقبال الشهر ليس بالزينه ولا بالصواريخ ولا بالبوم ولا بالقوانين ولا بالكنافة والقطائف وغير هذا، إنما استقبال هذا الشهر الفضيل إنما هو بالاستعداد لكتاب الله عز وجل وشحن النفوس بالإكثار من الصلاة بالليل والناس نيام، بإطعام الطعام، بتفطير الصائمين، بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، بعمل الصالحات، بزيارة الأهل والأقارب وصلة الأرحام، بأعمال الخير والبر، بتلاوة القرآن وتعليمه للآخرين. هذا ما ينبغي أن نستقبل به الشهر الفضيل، وأن نستثمر أيامه ولياليه فيما يعود علينا بنفع بإذن الله تعالى. سؤال لأحد الإخوة لعله سألني في الجمعة الماضية ونسيت يعني إجابة عنه أو قراءته، يسأل عن إخواننا الأفغان، فيقول إنه سمع في إحدى الإذاعات إن أفغانستان يعني كان بها بعض الأئمة الذين نقلوا العلم ونشروه. حقيقة هو يريد أن نذكر له بعض هؤلاء يعني الأئمة الأعلام. لا يحضرني اسم معين في أفغانستان، وإنما يحضرني كثير من الأسماء في منطقة بلاد ما وراء النهر التي منها أفغانستان وغيرها وشرق آسيا وشمال آسيا وجنوب شرق آسيا. كل هذه البلاد انتقل فيها الإسلام في الفتوحات بعد رحيل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى في عهد عمر وعهد عثمان وما تلاه من عهود، انتشر فيه في هذه البلاد. كان من هؤلاء الذين يعيشون في الاتحاد السوفيتي الآن، بلد الذي يسمى الاتحاد السوفيتي، منه بخارى ومنه طشقند ونيسابور، هذه البلاد كلها منها الذين حافظوا قرآن الله عز وجل بالتفسير، الإمام ابن جرير الطبري، والذين حافظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أصح كتاب يقول عنه العلماء أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب الإمام البخاري، ويتلوه في الصحة كتاب الإمام مسلم، مسلم من نيسابور والبخاري من بخارى، وغيرهم وغيرهم من أعلام الإمام الترمذي من بلدة تسمى ترمذ، والإمام النسائي وغيرهم الذين حفظوا السنة. وأنا حين أتدبر هذا المعنى أقول كأن الله تعالى يقول لنا ونحن نقرأ سير هؤلاء الناس: يا معشر العرب الذي أنزل عليهم القرآن بلسان عربي مبين وأرسل الله فيهم رسولا عربيا عليه الصلاة والسلام وآتاهم الله لسانا عربيا ينطق، لكنه للأسف لسان طويل الآن، ليس طويلا في الحق، طويل في البداءات وفي الكلام الفارغ. أعطانا الله هذه المعاني الجميلة، ثم نحن لا نحارب، لا نجاهد من أجل الدين، لا ندعو، لا نتعلم، لا نعلم. فينشئ الله عز وجل في بلاد الأعاجم، بلاد أعاجم، تعرف تشوف المشرق، الأفغاني بيتكلم أو الباكستاني بيتكلموا لغات أردنية، لغة ما نفهمها نحن، أو يتكلمون بالإنجليزي مثلا. هؤلاء يعني جدودهم وأصولهم حفظوا القرآن الكريم كما أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام، وطبقوه في دنياهم، وحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقلوا من هذه البلاد إلى المدينة وإلى مكة وإلى مصر وإلى المغرب العربي. ليه؟ ليجمعوا بعض الأحاديث. بلغهم أن العالم الفلاني في المغرب عنده حديث ليس عند الذي يعيش في الشام، فيأخذ راحلته ويسير شهورا شهور ليقول حديثا واحد، فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين الفتح الإسلامي انتقل كثير من الناس مع عقبة بن نافع وطارق بن زياد، كان في علماء كثيرون في بلاد الأندلس والمغرب العربي، كان منهم علماء رووا عن تابعين رووا عن الصحابة. فيبلغ الإمام البخاري أن فلان في المشرق أو في المغرب عنده حديث، فيأخذ راحلته ويتوكل على الله عشان يأخذ حديث. الإمام أحمد بن حنبل بلاد الشام العراق، لكنه أراد أن يأخذ الحديث عن الإمام عبد الرزاق، وعبد الرزاق هذا له كتاب ضخم اسمه المصنف، جمع فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، أقوال الصحابة الكرام. فينطلق الإمام أحمد من العراق إلى اليمن. العراق فين؟ الشمال. واليمن فين؟ في الجنوب في الجزيرة. انطلق ماشيا، ما عندوش استطاعة، ما عندوش فلوس، ليس عنده راحلة، بل وافق ذلك موسم الحج، فكان يعمل حمالا مع الحمالين او جمالا مع الجمالين، يعني يحمل على الجمال نظير اس ياخذه، كان معاه في الرحله دي كلها 20 درهم، ولذلك كان يعمل. انطلق على رجليه مسافه طويله جدا، وبعدين ربنا اكرمه فاذا بالامام عبد الرزاق في الحرم المكي بيحج مع الناس، يبقى نعمه. هيوفر عليه ايه؟ يوفر عليه مسافه اللي يمشي من مكه لحد اليمن. فقالوا له ان عبد الرزاق ها هنا، خلاص انت كفيت مغلق انك تدب المشوار ده. قال لا والله لا اغير نيتي، خرجت من العراق قاصدا عبد الرزاق في اليمن لاطلب عليه او عنه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لابد ان اطلبه هناك. اخواننا الاحباب، الناس دي بذلوا مهاجعهم وجهودهم ونفوسهم واموالهم وطاقاتهم لله، علشان كده ونحسبهم مخلصين ولا نزكي عن الله احدا. 47,000 تقريبا 47,000 حديث في كتاب المسند للإمام أحمد لحد النهاردة، والراجل ده ميت سنة 260 أو حاجة 90، يعني في نهايات القرن الثاني أو الثالث، ومع ذلك الناس يترحمون عليه ويترضون عنه. ليه؟ لأنه ترك علما ينتفع به، لما بذل جهد حفظ الله له هذا الجهد، بذلوا مخلصا لله فبقي والناس بتتعبد الله عز وجل بما في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المسند فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري الذي يقول إنه من هذه البلاد أو مما قاربها من بلاد بخارى من الاتحاد السوفيتي سابقا، الإمام البخاري جمع حديثه أو كتابه الجامع الصحيح من 600,000 حديث، 600,000 حديث كانت بين يديه، وضع لها شروط قاسية جدا، كان يغتسل أو يتوضأ لكل حديث يريد أن يضعه في كتابه الجامع الصحيح، يصلي ركعتين ويستخير ربنا الحديث ده، بعد ما يأخذ بالسبب من الأسباب يروي عن حديث عن إنسان متقن حافظ عن عدل عن ضابط عن مثله بغير شذوذ ولا علة، يعني درجات أو يعني مراتب عالية جدا في الإتقان والحفظ، يشترطها اشتراطات كثيرة، يشترط الإمام البخاري هذه الشروط، ثم ينتقي هؤلاء العلماء وما تركه، يقول وما تركه من الصحيح أكثر، لكن على هذه الشروط التي وضعتها وضع حوالي 6,000 حديث في البخاري أو 7,000 في بعض المكرر. هؤلاء يا اخواني الاحباب يعني قوم انا اعتقد ايضا ان الله تعالى اصطفاهم لخدمة دينه وللذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الامام البخاري رأى في المنام ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني جالس ويأتي ذبابة فيذب البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي فيذب الذباب يعني يبعده ماسك المنشوة ويبعد الذباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فسألت احد المعبرين الذين لهم قدرة على تعبير الرؤى فقالوا له انت تذب يعني تدافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان كذلك. نسأل الله ان يلحقنا بالصالحين وان يوفقنا لخدمة دينه واتباع نبيه وان يحسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اجرنا يا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم استر عوراتنا. امن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. نعوذ بعظمتك يا ربنا من ان نغتال من تحتنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اجعل الحياة يا ربنا زيادة لنا في كل خير. اجعل الموت راحة لنا من كل شر. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا. اجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأر المسلمين على من ظلموهم. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. انصرنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. ولا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم الحقنا بالصالحين ولا تخزنا يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا يا ربنا بحفظك الذي لا يرام واكلأنا بقراءتك يا ربنا. اللهم احفظنا بحفظك الجميل واسترنا بسترك الجميل. اللهم رد ضالنا الى الهدى. اللهم رد ضالنا الى الهدى. اللهم رد ضالنا الى الهدى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. انت رب المستضعفين وانت ربنا. الى من تكلنا؟ الى عدو ملكه امرنا؟ الى بعيد يتجهمنا؟ ان لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة الا بك. اللهم انا نشكو اليك مساجد خربت. نشكو اليك بيوتا دمرت. نشكو اليك زروعا اتلفت. نشكو اليك نساء رمنت. نشكو اليك اطفالا يتمت. نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا.
مع تحيات اخوانكم بدار المحجة للانتاج الاعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات ابن القيم الإسلامية أبو ظبي شارع دفاع مقابل نادي الوحدة. هاتف رقم 641-22-33. فاكس رقم 641-7-66-7.